آخر. ولا بد من هذين الأمرين لحصول المراد، كما قال سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا المعنى في كلمتين: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر. وقال سبحانه وتعالى أيضا مبينا هذين الأمرين وأنهما من عزائم الأمور: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبروا وتتقوا، لا بد من التقوى ولا بد من الصبر. أما التقوى فعرفتم أنها الاجتهاد في تكميل شعب الإيمان علما وعملا، فعل ما يرضي الله عز وجل، ولا بد أن يصبر على ذلك. والحق أن علاج جميع الآفات والأمراض في كل المجالات في النفس أو في المجتمع إنما علاجها بالصبر والتقوى. فأي إنسان يعاني من مشكلة فإن علاجه في هاتين الكلمتين، يقال له اتق الله واصبر، وتقوى الله هي فعل ما شرع. فمن كان يتخلف عن صلاة الجماعة مثلا فيقال له علاجك بالتقوى والصبر، اتق الله وافعل ما شرع لك، جاهد نفسك على حضور الصلاة وصابر نفسك، صابرها على ذلك. وكذلك من ابتلي بشيء من القاذورات والآفات أو الفواحش فإن علاجه بالصبر والتقوى، التقوى بأن يفعل يقلع عن ما حرم الله ويفعل ما كلفه الله به ويصبر على ذلك. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة، سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن الفلاح لا بد فيه من هذين الأمرين، لا بد فيه من صبر ومصابرة، ولا بد فيه من التقوى. فالسبيل لتكميل الإيمان والحصول على رضا الرحمن لا بد فيه من الصبر، من مصابرة النفس في حلق الذكر وفي طلب العلم وفي فعل ما أمر الله به وفي المسارعة في الخيرات، لا بد من مصابرتها ليحصل على كمال الإيمان وعلى اليقين. ومن فعل ذلك أي جاهد نفسه وصبر فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له محبة عنده وفي الملأ الأعلى، يحبه سبحانه ويحببه إلى خلقه، إلى الصالحين من خلقه. وأيضا يكرم الله أهل العلم والإيمان بأن يجعلهم أئمة في الدين، أي ينتفع الناس منهم ويكونون أئمة يدلون الناس على الخير، ويرفع الله سبحانه وتعالى من منزلتهم. فذكر المؤلف أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، فدل على أن هناك مرتبتان: الصبر والتقوى يكمن به الإيمان، والصبر واليقين تنال به الإمامة في الدين. واليقين هنا يشعرك بأنه لا بد من العلم، لأن العلم هو الذي يجلب للقلب اليقين ويتنور به القلب ويزيل عنه الريب، فالعلم لا بد منه للإمامة في الدين. وأن الله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم في كل شيء، يرفع من منزلتهم عنده سبحانه، ويرفع ذكرهم في الدنيا، ويرفعهم في كل أحوالهم، في تفكيرهم وفي أخلاقهم وفي أعمالهم ومعتقداتهم، تجد أن الله قد رفعهم إلى المقامات السامية، وترفعوا عن سفاسف الأمور وأسافل الأخلاق، والتزموا بأعاليها ويرفع أيضا من حظهم ومن منزلتهم يوم القيامة، فتجدهم يوم القيامة على منابر من نور، ويرفعهم الله عز وجل يوم في الجنة يرفع من منازلهم، ومنهم أهل الغرف الذين يراهم أهل الجنة كما نرى الكوكب الدري في السماء. فهذه منزلة ومقامات عالية يكرم الله بها الذين كملوا إيمانهم وتقربوا إليه واستغلوا أوقاتهم وما أعطاهم الله من الطاقات بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وبشر المؤمنين، فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، ولهم الأمن في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة الكاملة بكل خير، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. وكذلك رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب.
هذه الفائدة والثمرة التي ذكرها المؤلف وذكر شواهدها من كتاب الله العزيز هي أساس سعادة المؤمن، وهذه البشارة التي يقرأها في كتاب الله عز وجل يجد لها لذة وبهجة وينشرح لها صدره، حيث أن الذي يبشره هو الله، وهو يعلم من نفسه أنه محب لله، يبذل جهده في التقرب إلى الله وفي الابتعاد عما يسخط الله، فتتفاعل هذه البشارة مع قلبه ونفسه فيشعر بالغبطة والسرور وينفسح له الأمل في الحياة. وهذه البشارة هي عامة وخاصة أو عامة مجملة ومفصلة، أما المجملة فإنهم يبشرون بأنهم من أولياء الله وأن الله معهم ما داموا أنهم مع الله، بشارة بولاية الله، ومعية الله في الدنيا والآخرة. وإذا أحس العبد أنه مع الله وأن الله معه اطمأن وسكن. وهذه البشارة العامة بولاية الله عز وجل بينت في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه البشارة تنزل عليهم عند الموت فيزول ما في أنفسهم من الخوف والقلق الذي ينتاب جميع الناس من الموت. أما تفصيلها فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن لهم البشرى بزوال كل خوف وحصول الأمن التام لهم في الدنيا والآخرة، وبشرهم بالجنة، وبشرهم بأنهم آمنون يوم يخاف الناس ويفزعون يوم الفزع الأكبر، وبشرهم بمغفرة الذنوب وإقالة السيئات. وهذا المعنى عظيم جدا لما له من التأثير الإيجابي وما يحصل بسببه من طمأنينة قلب المؤمن. والذي يقرأ في كتب علم النفس وما كتبوه عن القلق والخوف يجد أن هناك قلقا وخوفا عميقا أثر في أصحابه فأورث فيهم التشاؤم واليأس والخوف، وأخذوا ينظرون إلى الدنيا وأهلها بمنظار أسود كئيب. هذا الخوف هو الخوف من الموت والخوف مما بعد الموت، وما يترتب على ذلك على الكفر من عدم وجود من يركنون إليه. وهناك موسوعة تصدر كتيبات عن الأحوال النفسية، ومنها كتاب تغلب على الخوف، ذكر فيه أصحابه أن سبب الخوف أن الإنسان، يعني الإنسان الكافر، لا يجد ركنا شديدا يطمئن إليه ويثق به في الحماية من الأخطار التي يتوقعها. وهذا صحيح، عند الكفار لا يجدون من يطمئنون إليه ويركنون إليه ويتوكلون عليه. ويقول بعضهم أن سبب سكينة الطفل وهو صغير يرضع إذا وجد عند أحد والديه وضمته أمه إلى صدرها، أو كان عنده أحد والديه، سببه أنه يجد لديهما السكينة ويثق بهما في أن يحميانه من الأخطار، لأنه قاصر الفهم لا يدرك مدى الأخطار. ثم إذا نضج عقله وعرف أن والديه أضعف منه أو مثله في الضعف، عندها انتابه الخوف والقلق لأنه لا يجد من يحميه. وهذا صحيح في حال الكفار. لذلك المسلم أكثر ما يبعث في نفسه الأمن والطمأنينة هو توكله على الله وإحساسه أنه مع الله، لأنه يسير على منهج الله وعلى الصراط المستقيم ويتقرب إلى العزيز الحكيم الذي بيده كل شيء. فهو إذن يجد بسرور وبهجة، وتأتيه البشارة فتجلب له سكينة وطمأنينة. هذا أمر عظيم جدا. ثم بين أيضا أن مما يجلب للعبد المؤمن الذي كمل إيمانه والذي يقضي يومه وليلته على منهج الله عز وجل وفي شعب الإيمان وفي القرب من الرحمن، أنه يخاف من ذنوبه التي فرطت منه، فإنه يجد أيضا البشارة بتكفير الذنوب وإقالة السيئات. عندها يكتمل له الأمن والطمأنينة، وتبتهج نفسه وتغتبط برحمة الله وفضله.
ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب، والسلامة من كل مرهوب، والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله، والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات.
في هذا يبين المؤلف ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه وعد أو كتب الفلاح لطائفة من الناس، هم الذين سعوا سعيا صحيحا إلى الله عز وجل وكملوا شعب الإيمان، فسعيهم ناجح وقد حصلوا منه على ما وعدوا به وعلى ما تطلعت أنفسهم إليه من الخير في الدنيا والآخرة ومن رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته والسلامة من كل مخوف، فأنجح وأفلح. أنجح بمعنى جاء بالعمل الموفق، وهذا فيه لفت إلى أن الإنسان قد يتقرب إلى الله ويتعب نفسه ويجاهد نفسه ويصبر لكن على غير طريق مستقيم، فلا يكون ناجحا وبالتالي لا يكون من الفالحين، وأنه لن يكون من أهل الفلاح إلا من نجح، أي من جاء بالسبب المشروع وجاء بما طلب منه كما طلب منه. وفي هذا إشارة إلى التحذير من البدع والمحدثات وأن يتنكب الصراط، ففيه حث على الاستمساك بالسنة وما دل عليه الكتاب والسنة لكي يكون عمله ناجحا ولكي يكون من المفلحين في الدنيا والآخرة.
ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه، أي فلا تستغربوا هذه الحالة فإنها لم تزل دأب كل كافر.
هذا أمر عظيم جدا ذكره المؤلف، لكنه بعد أن بين الكرامات التي يكرم الله بها عباده انتقل ليبين الآثار التي تحصل من الإيمان الكامل في القلوب وعلى النفس، وهي أيضا من كرامات الله، لكنها آثار تحصل من وجود الإيمان الكامل. وهو يشير هنا إلى أن الإيمان له نور، وأن هذا النور يسري إلى وظائف القلب فيستنير القلب كله، لأن الإيمان لا يكون إلا على فطرة سليمة، لا يكون إلا على الفطرة السليمة. فإذا وجدت الفطرة ووجد الإيمان وكان الإيمان كاملا مستقا من علم صحيح، فإنه كما قال الله عز وجل: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور المركب من نور الإيمان المؤسس على الفطرة السليمة ونور العلم المستمد من الكتاب والسنة، هذا النور قد سطع وانعكس وتلألأ على كل وظائف القلب، ومنها وظيفة التعقل والتذكر. فإن التعقل هو استخلاص العبر والفوائد والحكم والمواعظ من دلالة السمع والبصر، ما يسمعه ويبصره، فإنه يتعقل العلوم والمعارف والمواعظ. والتذكر هو إخبات القلب وإذعانه ورقته وخضوعه لما حصل من التعقل، فيصبح القلب متفاعلا حيا مع كلام الله عز وجل، متعظا ومع ما يسمعه من المواعظ أو يشاهده منها، فإن ما يشاهد من المواعظ أعظم وأعظم تأثيرا وتذكيرا لما تأسس. فإن الله سبحانه وتعالى قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فإن القلوب إذا كانت لاهية، إيمانها ضعيف، فإنها تستمع إلى المواعظ أو تشاهد الآيات الحديثة الجديدة التي هي تكون أعظم مؤثر، ومع ذلك لا يتأثرون، فيجدون مثلا يشاهدون حروبا طاحنة أو زلازل ساحقة أو براكين مدمرة، ويشاهدون آثارها وما فعلت بالناس، ثم تجدهم لا يتأثرون، وربما طربوا لأغنية تأتي بعد هذه المشاهد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، السبب لاهية قلوبهم. وبعض الناس يستمع ويشاهد الأخبار وهو يلعب الورق أو يلعب شيئا آخر، لا يتأثر وهو يرى الدماء ويرى أقدار الله عز وجل. والشاهد من ذلك أن هذه الأحداث تذكرك بالله، فالموت يذكرك بالمميت، والحياة والولادة تذكرك بالمحيي، وهذه الأفعال التي تنزل على الناس تذكرك بالجبار والقهار والمنتقم، فهي كل شيء يحدث يذكرك بالله عز وجل. وكثير من الناس يستمع ويشاهد إلى أفعال الله عز وجل التي ينزلها ببعض خلقه وهو يلعب وقلبه لاهن، لكن هذا لا يكون للمؤمن. المؤمن حقا لو شاهد شيئا يسيرا من ذلك لتذكر واتعظ وأخبت قلبه وخاف ووجل، وحدث له حال عظيمة، ربما رأى مشهدا من يذكره بالله وعظمة فعله وشديد انتقامه وجبروته سبحانه وتعالى، فظل على حس ذلك المشهد أياما وهو مريض، وهو يستعيذ بالله، وهو يسأل الله العافية، وهو يلجأ إلى الله بالضراعة. فالمؤمن له حال عظيم مع ما يشاهده مما يذكره بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان إذا كمل صلح القلب، صلح تفكيره وتذكره، وصلحت أيضا أعماله وأحواله. نعم.
ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها.
في هذا يبين المؤلف أثراً آخر من آثار الإيمان، وهو تابع للأثر الأول، وهو سلامة وظائف القلب بسبب النور الذي وجد فيه من نور الإيمان والعلم. وهذا الأثر الذي ذكره، وهو أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، هذا ناتج من إيمانه بالقدر ومن كونه لا يشهد، وأيضا من كمال التوحيد، وكونه لا يشهد إلا الله في كل ما يجري عليه، لا يجعل بينه وبين ما يجري عليه أحد من الخلق. هذا كمال التوحيد، أن يعلم أن ما أصابه فإنه من الله، وأن الله قد أذن به، وما دام أن الله قد أذن به فإنه قد أذن به لحكمة، فهو يشهد فعل الله سبحانه وتعالى في كل ما يجري عليه. وكمال التوحيد لا يكون إلا بالإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والنظام في الأصل هو الخيط الذي تنظم به الخرزات، النظام هو الخيط الذي تنظم به الخرزات. فالقدر نظام التوحيد، بمعنى أن من آمن بالقدر فقد استقام توحيده وعبوديته إذا كان إيمانه بالقدر إيمانا صحيحا، وإذا اختل إيمانه بالقدر حصل له خلل عظيم في نفسه وفي عبوديته. وهذا المعنى بيّنه شيخ الإسلام في كتاب العبودية، بيّن أن أناسا من أهل العلم من أهل الزهد والعبادة وينتسبون إلى العلم التبس عليهم أمر دينهم، حيث لم يفرقوا بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، فالتبس أمرهم وضلوا في عبادتهم، ولم يفرقوا بين المعاصي وبين المصائب، فوقعوا في أخطاء شنيعة. فالإيمان بالقدر يجلب للعبد التوكل على الله، وأن لا يشهد فيما يجري عليه إلا الله، وفيما يخافه ويحاذره إلا الله، وفيما يرجوه ويأمله من الخير إلا الله. وهذه الحالة تجعله متوكلا على الله، فإذا كمل توكله على الله كمل توحيده، فإنه عندئذ لا يلجأ إلا إلى الله، يسأله ويستعينه ويستهديه ويتقرب إليه. وهذه المعاني وهي أن القدر أساس في حصول التوكل، أن الإيمان بالقدر الصحيح أساس في حصول التوكل، وأن التوكل أساس في حصول التوحيد، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، أو طويت الصحف وجفت الأقلام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أساس العبودية هو التوحيد، ثم بيّن أن التوحيد لا يستقيم له إلا إذا كمل توكله على الله ويأس من جميع الخلق، ثم بيّن أنه لا يستقيم له أن يتوكل على الله وأن ييأس من المخلوقين إلا إذا آمن بالقدر. فالإيمان بالقدر أساس في التوكل، حيث يشهد المسلم أن كل ما يجري عليه وعلى غيره، وأن كل خير يأمله في الدنيا والآخرة وكل شر يحاذره في الدنيا والآخرة فأمره بيد الله، وأن ما يجري عليه إنما قد أذن الله به، عندها لا يلتفت إلى غير الله ولا يلجأ إلا إليه سبحانه، يدعوه في السراء والضراء. هذا الأثر أثر عظيم جدا، يجعله كما قال الله عز وجل مبينا أن القدر سر الله في خلقه، وأنه ليس تكليفا يكلف الناس به يعملوه أو يجتنبوه، إنما هو حكم جار عليهم بمقتضى القهر والجبروت، ليس لأحد فرصة أو مجالا لتغييره أو المحيد عنه. وما دام الأمر كذلك فلماذا نخبر به؟ ما دام أننا لا نفعله، ليس أمرا أو فعلا نفعله، وليس بمقدور أحد أن يتجنبه، لماذا يخبر الناس به؟ بيّن سبحانه وتعالى أن في علمهم ومعرفتهم وإيمانهم بالقدر أن ذلك يجلب لأنفسهم التوازن والصلاح، حيث تتعلق قلوبهم بالله في كل ما يجري عليهم من الخير أو ضده. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي، أي أخبركم بذلك وكلفكم بالإيمان، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي يوجد عندكم هذا الأثر إذا آمنتم بالقدر، وهو شهود تدبير الله عز وجل وعدم وانصراف القلب عن كل مخلوق، عندها إن حصلت له نعمة فيعلم أن الله أنها من الله وأن الله أذن بها، فيشكره سبحانه على ما أولى ويسأله أن يعيذه من الفتن، ويعلم أيضا أن هذه النعم ابتلاء للناس، هل يشكرون أم يكفرون، فيشكر ويثني بها على الله عز وجل ويصرفها ويستعين بها على طاعته. وإن حصل له شيء من المصائب والمكروهات علم أنها من الله وأن الله قد أذن بها، فهو إذن يسلم لأمر الله ويرضى بما أراده الله وقدره وقضاه، فلا ينزعج ولا يسخط على حكم الله عز وجل، ويعلم أنه إذا فعل ذلك فإن له أجرا عظيما فيغتبط بالأجر، وأن ذلك يكفر من سيئاته، ويسأل الله عز وجل ويعلم أن الله إنما يبتلي الناس بالمصائب لكي يعرفوه ولكي يلجأوا إليه ويدعوه ويضرعوا إليه، فيحصل له من هذه الأحوال خير عظيم. وهذا من آثار الإيمان بالقدر ومن آثار معرفة الله عز وجل وحسن الظن به، وهو فائدة عظيمة يتميز بها أهل العلم والإيمان.
ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعادة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
أشار المؤلف لأهمية العلم في التصدي للشكوك التي يلقيها شياطين الإنس والجن، وهي شكوك مزخرفة كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالعلم هو الذي يكشف الري، وهو الذي يزيل الشبه، وغاية هذه الشبه ونهايتها هي هذه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن الشيطان يقول: الله خلق هذا والله خلق هذا، ثم يقول: من خلق الله؟ وهذه الشبهة ردها كما بيّن المؤلف، كما دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، يقول: آمنت بالله، ثم يستعيذ من الشيطان. وآمنت بالله تدل على أثر الإيمان في التحصين من الشكوك التي يلقيها شياطين الإنس والجن. والمعلوم أن الشيء قد يقوم عليه أدلة كثيرة، وقد تعرض شبه لا يدري كيف يتعامل معها، يحار فيها عقله، فإنه يجب أن يعمل بالأدلة التي تحصلت عنده، وأن يستعيذ بالله من تلك الشبه، لا يعارض المحكم بالمتشابه. والذي ينظر يجد أن هناك أدلة كثيرة تقطع بوجود الله وبحكمته وعلمه، وأن هذا الكون لا يمكن أبداً أن يصدر إلا بخلق عليم خبير حكيم، وأنه ممسوك بيده سبحانه، إذ لو غفل عنه صانعه لاضطرب، فهذا يقطع العقل به. وهناك رجل من كبار الملحدين أو صغارهم، لكنه مقدم فيهم، فرنسي، قد رجع أمر الإلحاد إليه، يعني من جهة التقرير والاستدلال والنظر، يقول أنه وقع في حيرة عظيمة. يقول: فإن قلت أن هذا الكون لا خالق له، وأنه يجري ذاتياً من تلقاء نفسه، فإني ستنتهي عندي الأمر إلى أن يقال: ومن خلق هذا الكون؟ من خلق الطبيعة؟ وإن قلت أن الذي خلقها هو الله، فسأرجع أيضا إلى نفس النتيجة فيقال من خلق الله، تساوت عنده الأمور. ثم يقول إلا أن شاهد الحكمة يجعلني أرجح أن لهذا الكون خالقا حكيما عليما. ثم يقول ولكنه لن يقول بذلك، هو يقول لكنني لن أقول بذلك أبدا، ولن أصل في نهاية بحثي إلى أن أقر بنتيجة يقولها القساوسة والرهبان. منعه هذا، يقول هؤلاء الذين ليس عندهم عقل ولا يعملون عقولهم أصل في نهاية الأمر إلى أن أقول بنتيجة تساوي ما كانوا يقولون، لن أقول بهذا أبدا، وبقي على إلحاده وكفره. الحاصل أن الشاهد وهو آمنت بالله يدل على وجود الله وعلى عظمته، وخلقه هو والربوبية ومظاهرها أكبر دليل على وجود الصانع الحكيم المدبر سبحانه وتعالى. فآمن بهذا ودع عنك ما لا تعلمه، فإن عقلك ضعيف، والشيطان يأتي الإنسان من هذا الممسك الخطير، ولكن يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعقله ضعيف لا يستطيع أن يعرف حقائق الأشياء، هذه الروح بين جنبيه لا يدري ما هي، وهذا الكهرب يسري وينتفع به لا يدري ما هو. أشياء كثيرة نقطع بوجودها ولكننا نحار فيها، فنسلم الأمر إلى الله ونركن على إيماننا والأدلة والبراهين التي تقطع بوجود الله، وأنه سبحانه وتعالى مدبر عليم حكيم، وأنه هو المستحق وحده للعبادة، ونعمل بهذا. وإذا جاء الملحدون بشيء آخر يعني يقيمون عليه أدلة صريحة كهذه، عندها سيكون لنا معهم نظر، ولكن الحمد لله الأمر بيد الله والخلق بيده، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالخلق بيده سبحانه، وهو أكبر شاهد عليه ودليل عليه، وأكبر شاهد على أنه وحده هو المستحق للعبادة.
ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها.
هذا المبحث العظيم الذي ذكره المؤلف مراده بذلك أن الإيمان مذكر لله عز وجل، وأن الملجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والإيمان يذكره بالله، فإيمانه بقلبه واعظ له مذكر له، فلو أصابه فزع وهم وخاف، هو إنسان يخاف من المخاوف، فيجد أن إيمانه يقول إلى الله، افزع إلى الله، حسبك الله، فتجده يفزع إلى الله عز وجل ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر يفزع فزع إلى الصلاة، فزع، والصلاة إيمان، لكنه في الحقيقة يستعين بالصلاة، واستعين بالصبر والصلاة، يستعين بها في القربة إلى الله وفي التملق إلى الله عز وجل لينصره ويحميه ويدفع عنه ما يهمه، فهو إذن يفزع إلى الله، فالإيمان في قلبه يذكره بالله. وإذا وقع في معصية أو ظلم نفسه وخاف فإنه يذكره إيمانه بالله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا الأثر العظيم للإيمان أنه يذكر المسلم بالله، إن أصابه مصيبة، إن تهدده عدو أو جابه خطر، وإن وقع في معصية، أيضا إذا أصابته نعمة ذكره إيمانه بالله فيشكر هذه النعمة ويثني على الله وتجده دائما مع الله. فهذا المعنى الذي ذكره المؤلف هو خلاصة لما أشار إليه سابقا، وهو خلاصة لأثر الإيمان في قلب الإنسان وعلى سلوكه وأخلاقه. إذا أراد أن يظلم مثلا فإنه يذكره إيمانه بالله، كيف تفعل يوم القيامة؟ ألا تخاف من الله؟ فيرجع عن ظلمه ويستغفر. فإذا هذا أثر عظيم لتكميل الإيمان وبيان أنه به تكون صلاح الأعمال الظاهرة والأخلاق وأحوال الإنسان كلها، وهذا من فضل الله على الإنسان.
منها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الحديث: ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه. وهذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله، والحب له، والرجاء القوي لثوابه، والخوف من عقابه، والنور الذي ينافي الظلمة. وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها. فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنعه من مواقعة هذه الفواحش.
هذا الأثر يعود إلى نور العلم وأثر الإيمان في حصول أعمال القلوب من الحياء، وأشرنا إلى أن النور يؤثر في وظيفة التعقل، وهذا النور يجعله مراقبا لله عز وجل وحييا من الله سبحانه وتعالى. فإن الحياء دليل أكبر علامة على أن القلب حي. ولو أن إنسانا عاش في بيئة منزوع منها الحياء وربي على عدم الحياء ثم آمن بالله وكمل إيمانه لوجدت أنه أشد حياء من العذراء في خدرها. تعود هذه الصفة لأنها من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان وجود الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء من الإيمان. فالنور في قلبه وقوة الإيمان تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر الله سبحانه وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لقوة الإيمان. والسر في ذلك هو استشعار قلب المؤمن أن هذه الفواحش تبعده عن الله، أن المعاصي تبعده عن محبوبه، وهو قد ذاق من حلاوة الإيمان ومن حلاوة القرب من الله عز وجل شيئاً لا يمكن أبداً أن تكون هذه اللذة من هذه الفواحش تعادل تلك الحلاوة التي استفادها وأدركها من إيمانه وقربه وشعوره بأنه مع الله. فهل يا ترى يقدم على أمر يبعده عن الله؟ أبداً، القلب الحي لا يمكن، ولو ضعف لأحس بهول المصيبة. لذلك تجد أن يوسف عليه السلام يقول: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهم يدعونه إلى أمر نجد أن الناس في كل زمان أو أكثر الناس أو كثيرا منهم يبذلون أموالا طائلة ويتعبون أبدانهم يبحثون عن القرب من النسوان، ويوسف يقول: السجن أحب إلي. والناس تفتدي أنفسها من السجن بأموال، فما هو يا ترى هذا التفكير الذي جعله يفضل السجن على هذا الأمر الذي يسعى إليه كثير من الناس، ويفضل ذلك الأمر الذي يسعى للخلاص منه جميع الناس؟ لا شك أنه فكر بتفكير المؤمن، علم أن القرب من النسوان يبعده عن الرحمة، هذا هو السر، وأنه اختار السجن ليكون فيه ذليلا منكسرا قريبا من الله، يخلو بالله عز وجل، يذكره ويناجيه ويدعوه. القرب إلى الله أحب إليه، ولا شك أن هذا التفكير لا يعرفه الكفار ولا الفساق، لا يعرفون هذا المعنى، وأنى لهم أن يعرفوه، ولكن من كمل إيمانه فإنه يعرف أن حلاوة الإيمان ولذة القرب من الله ومناجاته أنها أعظم شيء وأحلى شيء، ولا يمكن أبدا أن يختار أمرا يبعده عن الله ولو كان ما كان. هذا أثر عظيم من آثار الإيمان في صلاح القلوب.
ومنها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام.
هذا المعنى الذي ذكره المؤلف هو ما يسمى بمقام الإحسان، ومقام الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في معاملة الخلق، وقد تقدم ذكر إحسان في عبادة الله عز وجل، وقد تقدم بيانه في هذا الكتاب وفي مباحث الإيمان، وإحسان في معاملة الخلق. فبين المؤلف أنه إذا كمل الإيمان فإنه يوجد في نفس المؤمن حب الخير للناس، فإنه يحب لهم الخير ويسعى في نفع نفسه وأهله ومجتمعه وأمته، ويكون بذلك مباركا، فتجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتواصى بالحق، ويصلح بين الناس، ويعلم العلم، ويدعو إلى الله عز وجل، وتجده يشير ويسعى إلى كل أمر فيه رفق بالمسلمين، وتجده يبذل جاهه للناس قدر استطاعته، فينقل حاجة الضعيف ويعين المظلوم، وهكذا تجده مباركا أينما كان، كما ذكر في الآية عن عيسى عليه السلام. والمؤمنون ينقسمون إلى قسمين: قسم نفعهم بالعلم والدعوة والجهاد، هؤلاء أهل العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. وقسم ليس عندهم علم راسخ ولا يحسنون الكلام في العلم، وإن كان عندهم معرفة به، لكنهم عندهم مال أو عندهم قوة بدنية يبذلونها في خدمة الإسلام وفي المساعدة على الجهاد، يبذلون أموالهم أو في المساعدة في نشر العلم وبناء المدارس والمساجد وطبع الكتب وغيرها، فهؤلاء هم خيار المؤمنين. ولا شك أن أهل العلم هم أكمل وهم في الدرجة الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الميزة الأولى لأهل العلم الذين ينفعون به الخلق، ثم بعد ذلك من عندهم خير غير العلم فهؤلاء في الدرجة الثانية، ثم بعد ذلك الناس لا خير فيهم، إما أن يكون لا خير فيه ولا شر، هذا القسم الثالث، أو يكون عنده شر متعد إلى غيره. وإذا نظرت إلى حال الناس اليوم نتيجة للغزو الفكري وللتأثير عبر وسائل الإعلام وغيرها، وجدت أن بلاد المسلمين قد تغلغل فيها تلك الآفات من المجتمعات الجاهلية، حيث يعظمون من لا خير فيهم، بل يعظمون من هم شر في ذاتهم، يعظمون الفساق والمجرمين والكفرة من الممثلين والممثلات وأهل الفن والرياضات وما شابه ذلك، وهم لا خير يعود على البشرية منهم أبدا، بل شرهم حاصل من إفساد القلوب والأخلاق، ثم يعظمون ويثنى عليهم ويلقبون بألقاب تجعل الشباب وغيرهم مما لا بصيرة له ينخدع بهم. وهذه من المصائب ومن نكد الزمان في هذا الوقت، فواجب على أهل الإيمان أن يعتنوا بإيمانهم وأن ينشروه وأن يذكروا محاسنه وأن يعرفوا ما هي البركات التي تعود على الأفراد والمجتمعات إذا هم حققوا الإيمان وكملوه والتزموا بالأخلاق الفاضلة، كيف أن الله يتولاهم، وكيف أنه سبحانه وتعالى يجعل لهم الخير والبركة في دنياهم وآخرتهم، وكيف أنهم تزول عنهم بواعث الشر والفساد والنكد، وكيف تحصل لهم الحياة الطيبة الكريمة. ولا نتقدم بين يدي المؤلف، فإنه سيلخص لنا في خاتمة هذا الكتاب المبارك هذه المعاني.
فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه، والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح، ونفع الجاه والبدن، ونفع المال وجميع طرق النفع. وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتاً عظيماً بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده، والمنة كلها له سبحانه. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله، حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم، وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله أولا وآخرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.